بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب الانتفاع بالرهن. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الضر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قال: هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطل، واختلفوا في من ينتفع به، فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب دون غيرهما بقدر النفقة. وقال أبو ثور: إن كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه وتر
الراهن وصاحب الرهن، والمرتهن هو من عنده الرهن. والرهن كما قلنا من قبل هو توثيقة دين بعين، رجل له دين عند فلان ويريد أن يوثقه فوثقه بالرهن، قال: خذ هذا عندك، إن سددت لك الدين، هذه السيارة عندك، هذه الناقة عندك، إن سددت لك الدين في الموعد فأعطني هذا الرهن، وإلا فيبيعه ويستوفي الثمن الذي له ثم يرد عليه الباقي إن كان أكثر. وهذا من أعظم ما يكون من سبيل في ضمان حقوق الناس بدلا من الإيصالات التي أفسدت حياة الناس وأدخلت كثيرا من الناس السجن ظلما أو ضيعت حقوقا على الناس. فالرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الدين منها، فالراهن صاحب الرهن، والمرتهن من وضع عنده الرهن، والرهن هو العين الايه المرهون. فيقول: قال أبو ثور: إن كان الراهن ينفق عليه وصاحبه أصلا لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه وترك في يد المرتهن فأنفق عليه فله ركوب واستخدام العبد. وقال إبراهيم: يركب الضالة بقدر على فيها وتحلب، والراهن مثله، يعني ناقة. طبعا ناقة لن تترك هكذا بلا طعام ولا شراب، فإن كان الذي ينفق عليها صاحبها يبقى ليس للمرتهن أن ينتفع بها. وأما إذا كان ما ينفق عليها فأنفق الصاحب، صاحب الرهن هو المرتهن، أنفق المرتهن أقصد عليها، فإنه يركب ويشرب من لبنها ما يساوي نفق أكثر يأخذ الباقي. إذن الأصل أن المرتهن لا ينتفع بالرهن إلا إذا كان ينفق عليه. نعم.
قال: وذهب الأكثرون إلى أن من
تعذر لو أنه رهنه بيتا فلا يسكنه المرتهن، لا يسكنه المرتهن. طيب لو اتفق المرتهن مع الراهن وقال: أنا لن أعطيك الدين هذا وأقبل البيت إلا أن أسكنه، فأنا هسكن البيت إلى أن تسدد ما عليك من الدين، نقول: هذا مال جر نفعا فلا يجوز. أو الأرض يزرعها، يرهنه الأرض فيزرعها إلى أن يسدد الدين. يحصل هذا عند الفلاحين اليوم، صورة هذه عند الفلاحين اليوم: فلان لو عند فلان مال فيعطيه مثلا فدانين أو ثلاثة أفدنة يزرعها ويأخذ حصادها إلى أن يسدد الدين. فإذا كان له عنده 100,000 فسيسدد له 100,000 وقد استفاد حصاد الأرض، نقول هذا ربا، لأنه مال ودين وقرض جر نفعا مشروطا. نعم. ده مش رهن، ده بيع. بيع يا محمد، رهن ليه؟ رهن مقابل ايه؟ هو اداله 10، ادى التاجر رز 10 مقابل ايه؟ كيف عند دي؟
عند الراجل اللي هو اداله رز دين للتاجر ده،
يعني مثلا عنده 10,000 للتاجر، يقوم يعمله بقى
يقول له: خد في المخ رز عندك ولا ثلاثة ولا قيمة البتاع لغاية ما سدد لك المبلغ 10,000 يوم التاجر
يتاجر لما يبيع له اصلا. تمام، لما هو مستغنى عن 10 طن رز او 5 طن رز تم يديهم له مقابل الدين، شوف يحسبه ويسدد. لا هو مشرف ده بيعمل ايه بقى؟ هو بيعمل ايه؟ بياخد منه عليه مثلا 10,000 جنيه يوم يديله 5 طن رز. تمام، التاجر طبعا بيتاجر فيهم وكلام من ده، بيجي بعد 5 أشهر لما ارتفع السعر شويه يوم اللي خد الفلوس يقول له خلاص نسددك النهارده، يقول له طيب سددني النهارده، يقول له انت عندك 5 طن رز، ما بيرجعوش تاني، عندك 5 طن رز بسعر كام النهارده؟ هو طبعا كان بسعر 2000 في الاول، النهارده ب 2300، يقول له 2300 في 5 بكذا وانت لك عندي كذا. يبقى اذا صاحب الزرع استفاد ايه؟ رفع السعر، هيحاسبه في وقت غلو السعر، انما مش راه مش بيقول له خد 5 طن وبعدين يرجع ياخد 5 طن، يبقى هو استفاد ايه؟ لانما هو بيحط الاطنان عنده ينطلق بارتفاع السعر، ووقت ما يصل الى هذا الارتفاع يقول له بقى ايه؟ احسب يلا اللي عندك واللي ليك. والتاجر استفاد ايه؟ ان هو خد 5 طن تاجر فيهم ربح من وراهم ما يزيد على رفع الاسعار. اذا كان هيحاسبك الطن النهارده ب 2300 اصلا بالسعر الموجود هو ما خسرش حاجه، لان لو بيشتروه النهارده بيشتروه ب 2300 بس تاجر بايه؟ تاجر 5 اشهر باطنانك ديت وداها وجابها وداها وجابها وداها وجابها كسب من ورا الطن مثلا 1000 جنيه يبقى ما خسرش حاجه. هذه كلها ربا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن وعليه نفقته، وهو قول الشعبي وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي.
نعم، هذا هو الأصل، هو ده الأصل. لكن لو ما أنفق أترك الناقة تموت؟ لا، تنفق على الناقة وتركب الناقة مقابل هذا وتحلب لبنه. نعم نعم نعم.
قول الأئمة الأكثرون من المنفعة الراهن لم يقيدوا مسألة زكاة المنفعة بقدر النفقة أو عدم
النفقة. لا، المنفعة شيء وقيمة المنفعة شيء آخر. ما هو لن ينفق عليها ولا أنفق عليه، ولا أنفق على الناقة هذه أنفق عليها 10,000 وأصلا أنا ركوبي لها بألف لن أنفق، يبقى دعها تضيع. هما ما نصوا علينا معلومة بالأدلة الأخرى، هما لما بيتكلموا عن المنفعة لأن معروف المنفعة بشرطها، المنفعة بشرطها. نعم. طبعا طبعا سامح له، هو لو لم يكن من جراء الدين ما سمحت له، ما سمحت له. يعني لو انا جيت اقول لك دلوقتي هات لي سيارتك مشوار تقول لا مش فاضي، لكن مالك تقول لي خذها وانتفع بها؟ علشان ايه بقى؟ علشان مش عشان المال وبس، عشان المره الثانيه، المره الثانيه والثالثه والرابعه. ف حتى لو سمح، هو سمح يريد نفعا. نعم. وإليه ما في احد يسمح بهذا، ما في احد يسمح. زي اللي يجي يقول لك الموظف يقول له ايه؟ خد دي هديه. والله لله انا شايفك مجتهد، لله طب ما تديني انا، ما انا جنبك اهو مش موظف، ما تديني لله، يعني هو لله عن الموظف بس. يقول له لا والله ما مش لحاجه، بس والله لله، يعني انت راجل طيب وانت راجل كذا، طب ما في اطيب منه. نفس المساله، ما يطير رانه لا لا استفيد، ما فيش اشكال، هو يريد الانتفاع به في مره ثانيه بحيث متى ما اراد ان يقترض منه اعطاه. نعم. ولهذا العلماء يشرطونها، يشرطون الانتفاعات والهدايا وهذه الاشياء بما اذا كان هناك شيء سابق للقرض. لو في شيء سابق القرض، يعني هذا موظف ممكن اعطيه الهديه عادي، ليه؟ هو ابن عمي، هو زميلي، هو قريبي، بيننا هدايا سابقه. انا سافر السعوديه بجيب له هديه وانا جاي، وانا جاي هو يروح مره بيجيب له هديه وهو جاي، في فرح في عرس. اما الهدايا التي تنشا بعد الارتباط بالعمل هذا، لا، هذا متهم، هذا فيها متهم. نعم. وذهب الأكثرون
وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن وعليه نفقته وهو قول الشعبي وابن سيرين وإليه ذهب الشافعي لأن الفروع تابعة للأصول والأصل ملك للراهن بدليل أنه لو كان عبدا فمات كان كفنه عليه ويدل عليه ما وساق بسنده عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول
تقول ودعي ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي وساق بسنده
ويدل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي وساق بسنده عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. قال الشافعي رحمه الله غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه. قال الشافعي أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه. قوله لا يغلق الرهن معناه لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن بل متى أدى الحق المرهون به افتك وعاد إلى الراهن.
يعني مش معنى أنك إذا أخذت الرهن ليس معنى أنك إذا أخذت الرهن خلاص لم يعد لصاحبي مرة ثانية وأغلق الباب، لا، إنما متى ما سدد لك أرجع إليه رهنه. نعم، هذا معنى لا يغلق الرهن معناه لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن بل متى أدى الحق المرهون به افتك وعاد إلى الراهن. نعم.
وحكي عن إبراهيم في تفسيره هو أن يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بحقك. قال إبراهيم لا يغلق الرهن يعني لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن أداء حقه. ويروى مثل هذا التفسير عن طاووس وسفيان الثوري ومالك. ومعنى قوله له غنمه وعليه غرمه على هذا التفسير أن الرهن يرجع إلى الراهن فيكون غنمه له ويرجع رب الحق عليه بحقه فيكون غرمه عليه وشرطهما باطل.
نعم.
وقوله الرهن من صاحبه
وأيضا لو حصل زيادة في الرهن فهي لصاحبه ولو حصل نقص فهو على صاحبه فصاحبه قام بالنفقة مثلا رهن الناقة وقام بالنفقة عليه الناقة ولدت فهي لصاحب الرهن. طب الناقة مثلا مرضت ونحفت وقل قيمتها فهي على الراهن هذا ماله أصلا فقط المرتهن لما أخذ هذه العين وقف عنده ضمانا لحق لكن ما يتعلق بها حق آخر. نعم. إلا إذا لم يسدد الراهن ما عليه فحينئذ المرتهن يبيع هذا الرهن ويسدد نفسه والباقي يرجعه لصاحبه. نعم.
قال وقوله الرهن من صاحبه
يبقى لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه أي لا يؤخذ منه بحيث لا يعود إليه بل تبقى ملكيته له قائمة فالراهن مالك للرهن ما يزول ملكه بالرهن والمرتهن لا يملك الرهن إنما إذا لم يسدد له الراهن فإنه يبيع عليه. نعم.
وقوله الرهن من صاحبه قيل أراد لصاحبه وقيل من ضمان صاحبه. وقوله له غنمه فيه دليل على أن الزوائد التي تحصل منه تكون للراهن. وقوله عليه غرمه فيه دليل على أنه إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن. وبه قال جماعة من أهل العلم وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب قوم إلى أن قيمة الرهن إن كان قدر الحق يسقط بهلاكه الحق وإن كانت قيمته أقل من الحق فبقدر قيمته من الحق يسقط والباقي واجب على الراهن وإن كانت أكثر من الحق يسقط الحق ولا يجب ضمان الزيادة على المرتهن وهو قول النخعي وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وروي عن شريح والحسن والشعبي ذهبت الرهان بما فيها.
طب لو واحد رهن لك سيارة على اعتبار أن الدين عليه 100,000 فرانك سيارة ثم سدد 80,000 بقي 20 بقي 20 من 100 هل الرهن يبقى على حاله ولا يأخذ سيارته ولك 20 مثلا كذا نقول الرهن يبقى على حاله طالما أنه ما سدد سائر الدين، فإن الرهن يبقى على حاله. نعم.
واختلفوا فيما يحدث من الرهن من ولد وثمر، فذهب قوم إلى أنه خارج عن الرهن، وكذلك جميع الزوائد المنفصلة عنه، وهو قول الشافعي، وذهب أصحاب الرأي إلى أنها مرهونة كالأصل، غير أنهما يفترقان في الضمان، فالأصل مضمون والحادث منه غير مضمون. وقال مالك: الولد الذي يحدث مرهون، والثمرة خارجة عن الرهن. قال الإمام: وإذا دل الحديث على أن منافع الرهن للراهن، ففيه دليل على أن دوام القبض ليس بشرط في الرهن، لأن الراهن لا يركبها.
يعني بالنسبة مسألة الماضية، واختلف فيما يحدث من الرهن من ولد وثمر، فذهب قوم إلى أنه خارج عن الرهن، وكذلك جمع الزواد المنفصل عنه، وهو قول الشافعي، وذهب أصحاب الرأي إلى أنها مرهونة كالأصل. هذا الكلام في إيه؟ في يدخل في الرهن ولا ما يدخل؟ ليس يدخل في الملك ولا ما يدخل. فإن الملك لا نزاع أنه يكون للراهن، هذه الزيادات للراهن، لكن الكلام هل يدخل في الرهن ولا لا؟ يعني رهنتك ناقة فولدت، هل تكون ابنة الناقة هذه تابعة للناقة في الرهن، ولا بيأخذها صاحب الرهن اللي هو الراهن وتبقى عندك الناقة فقط؟ هو ده الخلاف، ليس في الملكية، الملكية هذه لصاحبها، هذه للراهن، لكن الزيادة الحصيرة على الرهن تدخل في الرهن أم لا؟ ليس معنا أنها تدخل في الملك أم لا، ويقال أن هذه زادت عند المرتهن فتكون له، لا، لأنها تابعة للأصل وليس للمرتهن عمل. نعم.
قال الإمام: وإذا دل الحديث على أن منافع الرهن للراهن، ففيه دليل على أن دوام القبض ليس بشرط في الرهن، لأن الراهن لا يركبها إلا وهي خارجة من قبض المرتهن، فيخرج منه جواز رهن المشاع، ولم يجوزه أصحاب الرأي، ولا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن على وجه ينتقص به قيمته على قول من يجعل المنفعة له، ويستعمل الدابة المرهونة بالنهار ويردها إلى المرتهن بالليل، ولا يسافر عليها، والله أعلم.
يعني مش معنى أن أنت تنتفع بالرهن مثلا إذا أنفقت عليه أو كذا، أنك أنت تستعمله استعمال ينقص قدره، فتستعمل الناقة مثلا فتحمل عليها كذا وكذا مما يضعفها أو مما يمرضها، لكن بالحد بالمعروف، بالحد الذي يبقي للرهن يبقي الرهن على حاله ولا ينقص قدره. فإذا استعمله إذا المرتهن فيكون استعماله على وجه لا يذهب بإيه؟ بقيمته أو ينقص قدره، إنما يحافظ عليه، استعمله بالمعروف. نعم.
باب
لحظة. الفايدة انما يتلطمش وش، انما يسودش وش، ايه الفايدة؟ ان حقه في ايده، الفايدة التي تعود على المرتهن ان حقه في يده، ان ماله معه، بمعنى اذا ما سدد هذا الرجل يبيع الشيء هذا ويستوفي حقه. وفي فايدة اعظم من هذا؟ اليوم ماذا يصنع الناس؟ التجار الذي يهدد اي تاجر الان هو الديون. تخيل واحد عنده تجارة، البضاعة اللي عنده بمليون وله عند ناس مليون، وكمان البضاعة اللي عنده قد تكون بالدين لبعض الناس، يعني لو ما أتى المدينون هؤلاء بالمليون وهو يسدد ما عليه يخسر مباشرة. فالذي يهدد الناس هو هذه، لكن لما يكون عندي الرهن هذا الذي أستطيع أن أستوفي حقي في أي وقت، فليس بعد هذا التشريع تشريع، ولا بعد هذا العدل عدل، ولا بعد هذا الأمن أمن. نعم.
باب من اشترى شيئا ثم أفلس بالثمن للبائع أخذ عين ماله. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك
هذا الإفلاس، هذا هو الإفلاس. نعم. فيكون الحجر على المفلس. نعم. أيوة عمر. بالليل؟ قال فاستعمل المظنة بالنهار ويردها إلى المرتهن بالليل ولا يسافر عليه. ولا يجوز للراهن أيضا، الراهن لا يجوز للراهن أن ينتفع بالراهن على وجه ينتقص به قيمته، لأنه هو بيحلف، هو حاط عنده أو بيعلف كذا، لكنه احتاج مشوار به ما فيش إشكال، بس يعيدها إلى هذا الرجل. طيب، وهل له أن يستعمل ذلك وينقص قدرها؟ لا، أيضا ليس له ولو كان صاحبها. إذن على المرتهن إذا استعمل الدابة بنفقته ألا ينقص قدره، وعلى الراهن أيضا، وعلى الراهن أيضا إذا استعمل هذه الدابة لن ينفق عليه واحتاج إليه، إذا استعملها أنه لا ينقص قدرها، لأن المراد من الرهن أن يكون قيمة الإيه؟ قيمة الدين. العلة بإيه؟ لا، ما في إشكال أن الرهن يرتفع به، بس كانتفاع الإيه؟ المستعير، كانتفاع المستعير، يعني أخذها مشوار ويرجعها تاني له. ما عندك، ولهذا ليس له أن يحبسها فوق ذلك، أخذها مشوار يرجعها لك مرة ثانية. نعم. لا، الراهن ماله، ما المرتهن ما يستعملها إلا إذا كان ينفق عليها لمنع الامتناع الراهن اللي هو صاحب الشيء هذا عن النفقة، فحينئذ ينفق عليها ويستعملها على قدر نفقته، لكن المرتهن ما يستعمل إذا كان لا ينفق فلا يستعمل، ولهذا لا تعارض في الاستعمال بين هذا وذاك. نعم. لا إيه؟ بس ما تدخل في ضمان، ما يضمنها إلا إذا فرط أو تعد، فلو ماتت فهي للراهن خلاص مات. نعم. فعلي أن يعصيه شيئا مكانه.
ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير.
المفلس هذا بيحجر عليه، والحجر هذا إما يكون لمصلحة الشخص أو يكون لمصلحة أرباب الأموال. لمصلحة الشخص كأن يكون سفيها لا يحسن التصرف وكذا، فحينئذ يحجر عليه من أجل هذا، يمنع من التصرف بما يبدد ماله. أو يكون الحجر من أجل مصلحة الناس، مصلحة الغرماء لهم ديون كثيرة عند هذا الرجل، والرجل هذا ما يسددهم ولهم ملكية معينة، فيأتي الحاكم يبيع هذا الشيء ويسدد الغرماء على حسب حصصهم، مثلا عنده فدان أرض مثلا فيبيعه ويسدد الناس على حسب حصصهم في الدين. نعم.
قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه جميعا عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير عن يحيى بن سعيد. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله فله أن يفسخ البيع.
إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله فله أن يفسخ البيع.
عندي بياض.
في بياض معه. ووجد البائع عين ماله فله أن يفسخ البيع وأن يسترد، يعني إيه؟ ويأخذ عين ماله. نعم.
ويأخذ عين ماله وإن كان قد أخذ بعض الثمن.
إذا أفلس المشتري بالثمن وجد بائع عين ماله فله أن يفسخ البيع وإيه؟ ويأخذ عين ماله. نعم.
وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، وهو قول أكثر أهل العلم، قضى به عثمان وروي عن علي ذلك، ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة. وإليه ذهب عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله، وهو أسوة الغرماء، وبه قال النخعي وابن شبرمة وأصحاب الرأي. ولو مات مفلسا فهو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف. وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسا أو أفلس في حياته
قوم إلى أنه ليس له أخذ عين مال وهو إسوة الغرماء. يعني إذا أفلس الرجل وتم الحجر على ماله فالغرماء لهم أصحاب الأموال، منهم من أعطاه مثلا ثلاجة سيارة، ومنهم من أعطاه مالا. فالحديث فيه أن من أعطاه عينا كثلاجة أو سيارة إذا حجر على هذا الرجل فإن صاحب السيارة يأخذها وينظر الباقي فيقسم على الغرماء على حسب حصصه. يعني على حسب حصصهم، يعني ليس أن كل واحد يأخذ ماله لأن المال يضيق عن هذا، واحد له 10,000، واحد له 2,000، واحد له 5، واحد له 7، والرجل مثلا عنده شيء يقدر ب7,000، فلو أعطينا صاحب 10 يبقى ما بقي شيء لأحد، ولكن على حسب الحصص، بمعنى أننا نجعلها نسبا نسبا، فال7,000 نقسمها على الجميع على حسب ما له، فللو 10 مثلا وليكن يأخذ مثلا 1,000 جنيه، وللو 5 يأخذ 500 جنيه، وهكذا. فمن وجد ما له بعينه أخذه، كما قال صلى الله عليه وسلم فهو حق به من غيره، إذا وجد العين أخذه. وهذا كلام الجماهير أنه إذا أخذ وجد هذه العين أخذها، لكن كثير من أهل العلم يقول ما لم يسدد المشتري شيئا منها، إن سدد المشتري شيئا منها يصبح أسوة الغرماء، يعني ما يأخذ عينه لأنها لم تعد خلاص عينه، إنما إذا ما سدد المشتري شيئا فتكون له، فيحمل هذا الحديث على ما لو لم يسدد منها شيء. هذا جماعة من أهل العلم يقولون ذلك، وإن كان كلام الجمهور لنقله، وقال البغوي وهو قول أكثر أهل العلم بأنه لو أخذ بعد الثمن يسدد له الباقي، وإن كان قد أخذ بعد الثمن وأفلس الباقي أخذ من عين ماله بقدر ما بقي منه إن أمكن هذا. وإلا إذا ما أمكن يأخذ من عين المال بقدر هذا، إذا كان العين متجزئة فإنه يدخل أسوة الغرماء، يعني سيارة يأخذ منها بقدر ما له إزاي، إلا إذا قيل بأنه لا يكون أسوة بل يأخذ قيمة ما له الأول والباقي يكون أسوة الغرماء. نعم.
قال وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسا أو أفلس في حياته وقد أخذ البائع،
وقوم ذهبوا لأنه ليس له أخذ عين ماله بل يكون أسوى الغرماء، ولو مات مفلسا هو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف. لو أفلس ماذا سيصنع في حياته؟ هو بيصبر عليه. نعم.
قال وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسا أو أفلس في حياته وقد أخذ البائع شيئا من الثمن فليس له أخذ عين ماله بل يضارب الغرماء.
نعم، يكون أسوى بالغرماء وليس له أن يأخذ عين إيه؟ ماله، طالما سدد صاحب أو المشتري شيئا من العين يبقى يصبح أسوة الغرماء. هذا كلام مالك، وهذا الأقرب الحقيقة، وهذا هو الأقرب. نعم
شيخنا، ألا يعد إجماع شيخنا؟
نعم،
ألا يعد إجماع؟ يعني به قال عثمان وعلي
اللي هو أخذ العين، الإجماع اللي هو أخذ العين. أما سبب السدد ومسدد لا نعلم فيها، يعني الإجماع ما أنه لا يدخل فيها. نعم، إنما أن يأخذ عين مالي. نعم نعم نعم. هتبقى اكثر من حق ازاي؟ يعني هو باعها ب10,000 خلاص خد العين، تبقى تبع 10 تبع 5 خلاص خد العين، خد عينة ما 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 اعطيته اياه خلاص. نعم نعم.
اللي
ايه؟ فين؟ لا بس بعد ما حكى الإجماع يعني بعد ما حكى الإجماع يقول قضى به عثمان وروي عن علي ذلك ولا نعلم له مخالف من الصحابة. وإليه ذهب عروة بن الزبير وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد يقول إذا أفلس المشتري بالثمن وجد البائع عين ماله فلو أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي أخذ عين ماله بقدر ما بقي من الثمن. وهو قول أكثر العلم قضى به عثمان وروي عن علي ذلك ولا نعلم له مخالف من الصحابة. وإليه ذهب عروة بن الزبير وبه قال مالك. طب كيف وبه قال مالك مع أن مالك يقول هنا وذهب مالك لأنه إذا مات مفلسا أو أفلس في حياته وقد أخذ البائع شيئا من الثمن فليس له أخذ عينه. أي نعم في فرق بين بينما إذا مات وبين ما يكون في حياته. فيقول وذهب مالك لأنه إذا مات مفلسا أو أفلس في حياته وقد أخذ البائع شيئا من الثمن فليس له أخذ عين ماله بل يضارب الغرماء. وقبلها قال وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله وهو أسوة الغرماء وبيقال النخعي وابن شبرمة أصحاب رأي ولو مات مفلسا فهو كما لو أفلس في حياته على هذا الاختلاف. وذهب مالك لأنه إذا مات مفلسا أو أفلس في حياته وقد أخذ البيع شيئا من الثمن فليس له أخذ عين مال. يبقى الكلام الأول فيما لو لم يأخذ شيئا من عين ماله فيما لو لم يأخذ شيئا من عين ماله. أما إذا أخذ شيئا من عين ماله فيكون أسوة الغرماء. نعم.
قال وروي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.
نعم يبقى النص يدل على هذا. قال في الحاشية هو في الموطأ مرسلا ورواه موصولا إسماعيل بن عياش عن الزبيري وعن زهري أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن تركماني في الجوهر النقي وهو كما قال. فإن رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلدية صحيح وهذا منها. وذكر صاحب التمهيد فيما نقله عنه ابن تركماني أنه رواه عبد الله بن بركة محمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم الصنعانيون عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا. وكذا رواه عراك بن مالك عن أبي هريرة وذكره ابن حازم. وقال الدارقطني تبع عبد الرزاق على إسناده عن مالك أحمد بن موسى وأحمد بن أبي ظبية. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن مالك المرسل المذكور ثم قال حدثنا أبو سفيان عن هشام صاحب الدستوائي حدثنا قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهر. يعني الحديث صحيح. إذن أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو حق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. يعني هنا فرق بين إذا قبض الثمن وإذا ما قبض الثمن وبين إذا مات وما إذا لم يموت. فإن حصل الحجر هذا في حياته في حياة المفلس فلو أن يسترد إيه من باعه ولم يقبض شيئا من الثمن فلو أن يسترد هذا أن يسترد عين ماله. أما إذا مات فهو أسوة الغرماء. يبقى هذا التفريق إذا كان حيا. أما إذا مات فهو أسوة الغرماء. نعم إذا مات فهو أسوة الغرماء. وأما إذا كان في حياته فإن كان قد قبض منه شيئا فليس له أن يأخذه وإذا لم يقبض شيئا فإنه يأخذ العين التي له. أما إذا مات فإنه يكون أسوة الغرماء. نعم.
قال وهذا حديث مرسل ولئن ثبت فمتأول على ما لو مات المشتري مليئا يدل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي وساق بسنده عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة قال جئنا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. قال قوله هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد به أنه قضى فيه بعينه، إنما أراد به أنه قضى في من هو في مثل حاله من الإفلاس، وابن خلدة هو عمر بن خلدة.
قال في تخريج الحديث وخرجه بداود في البيوع باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاع بعينه عنده، وابن ماجه في الأحكام باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، وأبو المعتمر قال أبو داود والطحاوي وابن عبد البر والذهبي لا يعرف، ومع هذا فقد حسنه الحافظ الفتحي وصححه لك الحاكم ووافقه الذهبي. نعم. فالحاصل أنه إذا حجر على هذا الرجل فإن كانت العين التي عنده للبائع ولم يأخذ منه شيئا منها شيئا فإن البائع يأخذها بعينها، وأما إذا سدد له شيء منها فإنه يكون أسوة الغرماء. كذلك إذا مات المفلس فإنه يكون أسوة الغرماء والجميع يتقاسم فيها على حسب حصصه. نعم نعم. زي الكتب مثلا زي الكتب خلاص، يبقى هو باقي الكتب له لأن كل كتاب له سعر خاص، هذا بيع خاص، فيبقى هو مثلا يحسب ما الكتب التي سددها هذه له والباقي يأخذه. نعم نعم. ايه ولو ده المقدور عليه، ما هو كله بياخد اقل من حقه، لان هو الافلاس يعني الحجر يعني العين الموجوده بنقسمها وخلاص، ولا شك ان العين الموجوده دي بتكون اقل، فاذا وجد عينه التي باعها ياخذها حتى ولو هي اقل في الثمن، يعني لو كان اخذها مثلا ب10,000 دلوقتي سعرها 8 خلاص هو بياخدها، هو يفرح بهذا، لان لو دخلناه اسوه الغرماء معناه ان هو العين هذه بتباع وتسدد منها الجميع. نعم.
باب قسمة
مال نقص بيأت على الجميع نقص بيأت على الجميع، فصاحب العين إذا أخذ عينه وهذه العين أقل من الثمن الحقيقي يعني ثمنه كان باعها حصل نقص، لكن هذا المتاح هذا الموجود. نعم.
باب قسمة مال المفلس بين الغرماء. وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك.
نعم.
قال هذا
النقص نزل على الجميع. نعم.
قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق 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 الحاد، إلا ألا وإنه إدان معرضا فأصبح قد رينا به، فمن كان له دين فليأتينا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه، وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب.
الله صدق.
قال قوله فدان معرضا أي استدان معرضا عن الأداء، وقوله قد رينا أي أحاط بماله الدين، يقال رينا بالرجل رينا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه. قال الإمام هذا قول أكثر أهل العلم، إن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم، فإن نفذ ماله وفضل الدين ينظر إلى الميسرة، وتصرف المفلس في ماله غير نافذ، قال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال مالك: إذا كان على رجل مال،
لأن المال تعلق بحق الآخرين، فالمفلس هذا لا يتصرف في مال. ليه؟ لأن المال تعلق بحق الآخرين، فإذا حجر عليه على أرض ثم جاء يبيع أرضه لا ينفذ هذا البيع، لأن لم يعد ماله الآن، صار مال الغرماء. نعم 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 اقرأ.
وقال مالك: إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. وعند الشافعي: تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه القاضي، ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله.
وقال مالك: إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. وعند الشافعي: تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه القاضي، ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله. ما هو صحيح، هذا هو الصحيح. ما هو هذا الحجر إنما يكون من القاضي، هذا الحجر لما يكون بحكم القاضي، فإذا حكم القاضي بالحجر فلا يصح تصرف المالك في هذا المال، وإنما انتقل المال إلى ماذا؟ انتقل المال إلى الغرماء، لم يعد حق صاحب المال الآن، أصبح حق الغرماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حسن قضاء الدين.
وما بقي لهم إن كان الرجل حيا فإنهم ينظرونه إلى ميسرة، فلهم ينظرون إلى ميسرة. وهذا أيضا من عدل الإسلام ومن ميزة هذه الشريعة العظيمة، أنها لا تضيع على الناس أموالهم ولا حقوقهم. وهذا شرطه كله فيما لو كان هذا المحجور عليه زائدا عن النفقة الأصلية. أما إذا لم يكن زائدا عن النفقة الأصلية بل الرجل ينفق من هذا المال فإنه لا يحجر عليه، الحجر يكون فيما زاد على النفقة. يعني رجل مثلا عنده نصف فدان أرض ويأكل منه هو وأولاده، يحجر عليه؟ لا، لا يحجر عليه. إنما رجل عنده دخل وقطعة الأرض هذه زائدة، قطعة الأرض عقار كذا، هذه زائدة عن النفقة. موظف، موظف وراتبه ينفق منه، حينئذ يحجر على قطعة الأرض. لكن لو زراعية ويأكل منها نصف فدان أو فدان فلا يحجر عليه. سيارة مثلا أجرة بيقتات عليها لأولاده فإنه لا يحجر عليها. يبقى الحجر هذا فيما زاد على النفقة الأصلية، نفقة الأصلية وليس على كل إيه ماله، إنما هذا على النفقة ما زاد على النفقة الأصلية. نعم. طيب نقفهم.